بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البعث في أحكام صلاة المسافر.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المسافر إذا قصد إذا أتم إذا نبى الإتمام من جهة نسيان أو من جهة جهل فتخيل أن وظيفته إتمام الصلاة فنبى الإتمام بل التفت بذلك في أثناء صلاته، فإن كان قبل ركوع الركعة الثالثة عدل إلى القصر وأتم صلاته ولا شيء عليه، وذلك لأن القصر والتمام ليس بماهيتين متقابلتين، بل واجب واحد وهو صلاة الظهر مثلا أو العشاء أو العصر، والاختلاف في الكيفية فهذا قطعا في التطبيق، وإلا فهو قاصد للأمر بصلاة الظهر، ولكن كان يعتقد بأنها أربع فانكشف أنها ركعتان فيعدل إلى القصر ويتم صلاته. وإذا كان التباطه أو علمه بعد الدخول في الركعة الثالثة فيحكم ببطلان صلاته، ولو بد من الإعادة بعد ذلك ولو بإدراك ركعة واحدة فلا شغل. وإذا فرضنا أن الوقت غير باقي آخر الوقت وهو في الصلاة، لو رفع اليد عن هذه الصلاة لا يمكنه الإدراك في الوقت، بل لا بد من القضاء، لأن لم يبق مقدار ركعة واحدة، قد نتخيل أو قيل أنه يتم صلاته حينئذ، وذلك لأنه إذا لم يتم صلاته لا بد من القضاء، وقد دلت الروايات على أن القضاء ساقط عن الجاهل أو عن الناسي، فيكتفي بما صلاه تماما ويتم صلاته تماما، ولكن هذا لا يتم أصلا بل وجه في ذلك أن ما دل من الروايات قد دلت على أن هذه الزيادة كما ذكرنا أن هذه الزيادة معتبرة، إما على الإطلاق كما في الجاهل بالحكم، أو في خصوص بالنسبة إلى خصوص القضاء لمن لم يتذكر في الوقت أو لم يعلم بالحكم بخصوصيات الحكم بالوقت بالنسبة إلى القضاء فقط. فهذه الروايات المستفاد منها صحة الأعمال، لا يستفاد منها إلا هذا المقدار، وأن الزيادة السهوية أو الزيادة الجهلية من جهة الجهل ببعض الخصوصيات تعتبر زيادة ركعتين فلا قضاء بعد ذلك. وأما الزيادة العمدية فلم يظهر عدم بطلان الصلاة بها بشيء من هذه الروايات. كيف يمكن من كان عالما بأنه مسافر ويجب عليه التقصير يتم صلاته تماما عالما عامدا؟ افرض أنه دخل في ركوع الركعة الثالثة أو صلى ثلاث ركعات وبقي منه ركعة واحدة أو بقي نصف ركعة، نفرض في السجدة الأخيرة في السجدة الأولى من الركعة الأخيرة التفت أنه مسافر بلا بد له من القصر، كيف يأتي بهذه الزيادات الزيادة العمدية؟ كيف يتم صلاته تماما؟ فالروايات الدالة على الصحة إنما دلت على الصحة بعد الالتباط أو بعد العلم بعد الفراغ، وأما إذا علم بذلك أثناء الصلاة لم يدل شيء بلا رواية ضعيفة على أن الزيادة العمدية إذن لا بأس بها لم يظهر هذا. فمقتضى القاعدة وبطلان الصلاة بحيث إنه لا يتمكن من الإتيان بها في الوقت يأتي بها في خارج الوقت فيكون قضاء. ومما ذكرنا يظهر حكم العكس. لو فرضنا أنه قصد صلاة القصر معتقدا بأن وظيفته القصر كما جاء قصد الإقامة ولم يكن يدري بأن ناوي الإقامة يجب عليه التمام فنوى القصر أثناء الصلاة التفت ذكر أو كان جاهلا علما يعدل إلى التمام يتم صلاته بعد هنا لا يتسبب زيادة لأن القصر سمعا أقل إلا بالنسبة إلى مثلا إلى السلام المستهم مثلا نفرض إلا فصلاة القصر لا يزيد على صلاة التمام. السلام المستحب لا بأس به. فكيف ما كان حكم المسألتين يعني ما إذا قصد التمام وبعد ذلك علم أن وظيفته القصر أو عكس ذلك قصد القصر وعلم أن وظيفته التمام ظهر الحكم مما ذكرنا. ثم ذكر قدس الله نفسه المسألة التي أشرنا إليها أمس وقلنا إن المحقق ذكر في كتاب الشرائع أنه لو قصر المسافر اتفاقا لا عمدا اتفاقا قصر يحكم ببطلان صلاته وكأن هذا هو المشهور بين الفقهاء يعني المتعرضون لهذه المسألة. هذه المسألة أشرنا إليها في الجملة وتفصيل ذلك أن من يقصر اتفاقا قد يفرض أنه غافل عن التمام وعن القصر غافل حينما شرع في صلاته لم يكن ملتفتا إلى شيء من خصوصيات القصر والتمام قصد نوى صلاة الظهر ودخل في صلاة الظهر من باب الاتفاق سلم في الركعة الثانية كما ذكرنا اهتم بإمام في الركعة الثالثة وهذا تبعا للإمام أيضا سلم الإمام ركعته الرابعة سلم وهذا أيضا سلم بعد السلام التفت. لا ينبغي الشك في صحة هذه السلام والظاهر أن مثل المحقق وامثاله لا يلتزمون بالبطلان في ذلك لعدم نية التمام في هذه الصورة إنما نبى صلاة الظهر الأمر الواقعي وقد أتى بمصداقه وبفرده خارجه وسلم في الركعة الثانية كل ذلك كان قاصدا للقربة فيه فليس هنا وجه بل لاحتمال البطلان أصلا. الثانية أن يكون ناويا للتمام نبى من أول صلاته أن يتم صلاته وأن يأتي بالصلاة تامة لنسيانه السفر مثلا أو لنسيانه حكم السفر فقصد الصلاة تامة ولكن سلم اتفاقا أثناء صلاته اعتقد أن هذه الركعة ركعة رابعة الركعة الثانية اعتقد أنها ركعة رابعة لأنه ائتم بالإمام من أول الصلاة مثلا هكذا تقير فسلم مع الإمام وهو في الواقع في الركعة الثانية والإمام في الركعة الرابعة بعد السلام التفت إلى ذلك. الكلام فيه كما تقدم يعني قلنا بأن الظاهر هو الحكم بصحة الصلاة فإن المفروض أنه نوى الأمر بصلاة الظهر مثلا غاية الأمر كان مشتبها بالتطبيق كان يتخيل أن المأمور به أربع ركعات والمفروض أنه أتى بأجزاء هذه الصلاة بجميعها أتى بقصد القربة فذات المأمور به قد تحقق في الخارج وقصد القربة أيضا تحقق في الخارج لا موجب للبطلان. نعم لو فرضنا أنه كان مشرعا ففي الحقيقة لم يكن قاصدا للأمر الفعلي، يكتب ببطلان صلاته من جهة التشريع على أن التشريع محرم، والمحرم لا يتقرب به، وهو خارج عن محل كلامنا وبعيد أن المحقق وغير المحقق يريدون موارد التشريع. ففي غير مولد التشريع فيما كان المصلي مشتبها ومختل من جهة نسيان سفر أو نسيان حكم السفر، قصد القربة وقصد الإتمام باعتقاد أن وظيفته الإتمام، من باب الاتفاق سلم في الركعة الثانية معتقدا مثلا أنها الركعة الرابعة أو لأجل غفلة ونحو ذلك. هذه الصورة محل الكلام، والظاهر الحكم استهى، والحال فيه يظهر بما تقدم. الصورة الثالثة ما إذا كان جاهلا بالحكم، لم يكن يدري أن الصلاة في السفر قصر، فقصد الصلاة تماما ومن باب الاتفاق أيضا تبعا للإمام مثلا سلم في الركعة الثانية، وبعد الصلاة التفت إلى ذلك. هنا ذكر الماتن قدس الله نفسه أن الصلاة أيضا سيئة، ولكن ذكر أن الأحبات الإعادة قصرا في الصورة السابقة، يعني فرض النسيان أو الغفلة، وفي هذه الصورة والاحتياط هنا آكد وأشد. الفرق ظهر مما تقدم، حيث إنه قيل بانقلاب الحكم، يعني حكم القاصر، إلى التمام بالنسبة إلى الجاهل بعد الحكم. فعلى هذا لا بد من العادة، فإن هذا لم يكن مأمورا بالصلاة قصرا، بل كان مأمورا بالصلاة تماما، لأن الجاهل مستثنى عن القصر، لا يجب القصر في حق الجاهل. فما أمر به وهو الصلاة تماما لم يأت به، وما أتى به وهو الصلاة قصرا غير مأمور به، ولا دليل على الإجزاء كما تقدم قلنا في موارد الإتمام، لا دليل على إجزاء القصر إلا في مورد واحد على ما دلت عليه سيئة منصور. وأما غير ذلك فقد نقص من صلاته ركعتين، فلا بد من إعادة الصلاة قصرا بعد العلم بالحكم، ولكن ظهر فساد ذلك، وأن التكليف لم ينقلب أصلا التكليف بالقصر، حتى أن التعيين أيضا لم ينقلب. وإن قلنا سابقا أن الأمر تخييري، لا تخير ولا تعيين، بل الواجب في حق هذا المكلف هو القصر واقعا، لعدم الدليل على تخصيص تلك الروايات. غايته أن هذه الروايات دلت على أن الزيادة غير مبتلة، فالمأمور به والقصر لو فرضنا أنه زاد في صلاته لم تكن الزيادة مبتلة، اتفاقا لم يزد في صلاته لأجل غفلة أو غير غفلة، لم يزد في صلاته، الزيادة لم تكن واجبة، فما أتى به هو المأمور به، وقد قصد القربة فيحكم بصحة هذه الصلاة بلا حاجة للعادة. فلا فرق بين فرض الغفلة وفرض النسيان وفرض الجهل في جميع ذلك، بما أن المأمور به واقعا هو صلاة القصر، وقد أتى بها المكلف في الخارج وقصد القربة فيحكم بالصحة، وإن كان الأهبات العادي يعني احتياط في محلي لا بأس به. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الحاضر إذا كان سافر، إذا سافر ولم يصلي، وحكم المسافر إذا دخل بلده ولم يصلي. ذكر أن العبرة بحال العمل لا بحال الوجوب، فلو فرضنا أنه كان حاضرا وكان متمكنا من الصلاة ولكن لم يصلي وسافر، يصلي قصرا. ولو فرضنا أن الأمر انعكس، كان مسافرا وحذر بلده ولم يسلي في سفره وكان متمكنا من السفر يسلي خسان. فالعبرة بحال العمل لا بحال الوجوب وزمان التكليف. لو كنا نحن ولم تكن روايات خاصة في المقام لكان ما ذكره قدس الله نفسه وعلى طبق القاعدة، لأن مقتضى إطلاقات أدلة التكفير أن المسافر متى ما أراد أن يسلي يسلي قصرا، ولم يشترط في تلك الروايات يعني بروايات التكفير لم يشترط أن يكون السفر قبل زمان الوجوب. المسافر يقصر في صلاته ولو أتم لم يقبل الله من على ما تقدم من الروايات قاله. وهكذا عكسه غير المسافر العاجز، إن الله أوجب 17 ركعة في كل يومين، بل الواجب وهاجا لكل مكلف ما لم يكن مسافرا خرج عنه المسافر. فالأدلة الأولية تقتضي ما ذكرنا يعني ما ذكره قدس الله نفسه، فلا بد من النظر إلى الروايات، فإن ثبت في الروايات شيء يخالف ذلك فيكون تقتيزا نلتزم به فنقول هذا المسافر الذي وجب عليه الصلاة وهو في البلد يتم صلاته تخصيصا، وكذا في عكسه قل هذا الحاضر حيث كان مسافرا في وقت الوجوب يقصر صلاته فإن كان في بلده. إن لم يثبت ولو من جهة المعارضة فالمتبع وإطلاقات الأدلة، ونتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.